في الحديث الأول حديث أبي هريرة ذكر الغرباء وذكر وصفهم حينما قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهنا الغرباء تعني أهل الإصلاح، أهل السنة والجماعة، الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي تعني طائفة من المسلمين وهم الذين يتصدون للسنة، يتصدون للباطل ويدعون إلى السنة. أيضا في النصوص الأخرى طبعا كثير من الأحاديث هذه فيها بعض، لكن بعض معانيها وردت في الصحاح، كثير منها فيها ضعف في أصابها وسنيدها، وكثير منها يعني وردت في أحاديث صحيحة. ففي جملتها يعني في جملة الآثار والأحاديث هذه صح منها الكثير، لكن قد تكون بعض ألفاظها فيها نظر. ما يتعلق بالإشارة إلى أن المستمسك الصابر على السنة اليوم له أجر 50، هذا له توجيهات كثيرة، لعل من أحسنها أن المقصود الأجر وليس مطلق الفضل، لأن هذا قد يتعارض مع فضل الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضل الصحابة ما لم يكن لغيرهم ممن يأتون بعدهم، فله في هذا وجوه كثيرة من الجمع، أحسنها وجهان. الوجه الأول أن يقال قد يوجد من أفراد الأمة في آخر الزمان لكن ليس كثرة من يكون له أجر 50، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن هذا لا يكون في جماعة أو طائفة تكون أفضل من الصحابة، إنما هم نزع من أفراد الأمة، وهذا توجيه لا بأس. والتوجيه الثاني أن يقال كما ذكرت إنه هذا أجر 50 هذا في الأجر على عمل معين وليس على جميع الأعمال، ولا يعني الأفضلية المطلقة، فإن مثلا أفضلية الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء، لكن هذا تفاضل من بعض الوجوه، تفاضل من بعض الوجوه وليس من جميع الوجوه. والله أعلم. وننتقل إلى درسنا الثالث. نعم، يعني النزاع هم الأفراد القلائل، النزاع من القلائل، نعم لا بأس، يعني الغربة تأتي على وجوه كثيرة، من ضمنها أن يكون هناك فعلا نزاع من القبائل، يعني أفراد قلة يصمدون على بالحق وقليل من يعينهم وأكثر الناس يخذلونهم، لكن مع ذلك يوجدون في بلاد متنوعة وفي قبائل متنوعة وفي أقاليم متنوعة، هذا معنى كونهم نزاع، يعني أفراد قلة ليس جماعات. يقول أن يكون نزاع سنة مهجورة إلى حد ما هل يعد من الغرباء؟ نعم، إذا كان على فقه من أحيا سنة مهجورة على فقه، إنه أحيانا يبدو لك أن سنة مهجورة وهي من الأمور الخيارية، فإذا كان على فقه صحيح ووجد شيء من الإنكار من الناس أو فربما يعني يكون يشعر بشيء من الغربة. الآن أضرب لكم مثال يعني واضح، استجدت عندنا الآن حول مسألة العزاء والمآثم أشياء من عمل بالسنة سينكر عليه، يعني الآن أغلب الناس إذا مات له ميت لازم يجلس 3 أيام واجب يتعب ويتعب من حوله ويعلن بالجرائد أو يعلن له عزاء، وإذا ما فعل ذلك اعتبر يعني رعاه بالميت ومقصد بحقه، وإذا عمل السنة وقال أنا والله سأتقبل عزاء في البيت في الشارع في أي مكان في المسجد ما يلزم أجلس في البيت 3 أيام جالس كأنه حجاج، فمن خالف السنة في ذلك فالآن سينكر عليه عند كثير من الناس. وأنا أذكر أني كلمت أحد طلاب العلم لأني قرأت في الجرائد يعني نوع من النعي والعزاء لأحد أقاربه وتحديد مكان للنساء وتحديد مكان للرجال في الجرائد،
فعرضت على احد اخواني من طلاب العلم من يهمهم هذا الامر من اقارب قال والله ما املك اني انكر عليه. هذا نوع من الغربه. حتى في بلاد السنه الناس اذا توجهوا الى شيء خطا اصبحت معارضته هي خطا عنده. فلذلك ينبغي ان تنبه طلاب العلم مثل هذه الظواهر ويستهينوا بها وان كانت خلافيه لكنها التوجه فيها الى الابتداع واضح. والناس تعدوا حدود ما افتى به العلماء وتجرؤوا الى اكثر مما يقول به بعضهم العلم.
نعم اخذنا موضوع غربه الاسلام وقفنا على باب التحذير من البدع. تفضل.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الدارمي: أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حقا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكثر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله المستعان وعليه السكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم بارك الله فيك. في هذه الحديث تحذير صريح مجمل ومفصل من البدع، ويحسن النقص على بعض المسائل بعض الوقفات. أولا في حديث العرباض بن سارية قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، ووصف هذه الموعظة بأنها وجلت منها القلوب ودرست منها العيون. وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه كما ورد في أحاديث أخرى بالموعظة بين وقت وآخر، فلا يكثر منها ولا يغفل عنها، وكان في مجالسه أحيانا يبين لهم شيء من الأحكام وما جاءه من الوحي، وأحيانا يسمر معهم، وأحيانا يطيل الحديث، وأحيانا يوجز، لكن بين ذلك كله كان لا يغفل عن موعظة. وهذا يعني أمر ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم ومرشدي المرشدين الوعاظ والدعاة اليوم، وأعني بذلك أنه قل في كلام الناس اليوم في كلمات الإرشادية والدعوية قل الاهتمام بجانب الوعظ. ولذلك نجد أن الناس الآن قد يستغرب كثير منهم أو يستهين في هذا الجانب، حتى أنهم يصفون الخطيب الواعظ أو الداعي الواعظ أو العالم الواعظ بأنه ليس يعني على المنهج، أو أن منهجه غير يعني متكامل، أو أنه عنده جانب نقص في الدعوة. وهذا خطأ، بل ينبغي لكل من يعني تصدى لتوجيه الناس سواء خطباء الجمعة أو المشايخ طلاب العلم في الدروس أو غير أو المعلمين في المدارس والمربين وغيرهم ممن يعني تصدى لإرشاد الأمة في أفرادها ومجموعها ومؤسساتها ومساجدها وغيرها، أن يكثر من الجانب الوعظي في هذا العصر بالذات، لأن الناس كثرت عندهم الملهيات والمشكلات والصوارف التي قست بسببها القلوب. ولذلك نجد أن أكثر من المسلمين اليوم لا يستعرون بالمواعظ، وأقرب ذلك وأكثر ما يتعرض الناس في حياتهم اليومية للموت بينهم. كم من الجنائز نصلي عليها وندفن، وكم من أخبار الموتى قريبنا الآن من خلال ما نرى وما نسمع وما نقرأ، ومع ذلك يجد المستعر والمستبصر والمستفيد من عبرة الموت وكفى بالموت واعظا قليلا جدا. بل أصبحت الآن تجمعات الناس أو اجتماعات الناس والجنائز والمآتم والتعازي أشبه في الأعراف، أكل وشرب ومياه وأثيرات وحديث وابتسامات وضحكات وبيع وشراء وجولات وبيجرات، أليس هذا الحاصل؟ فالناس يحتاجون إلى أن يعني يركز على جانب الموعظة الآن من قبل الدعاة والمصلحين. وهذا كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه السلف الصالح، كانوا يتخولون الناس بالموعظة وقلوبهم يعني أنقى من قلوب الناس اليوم.
أكثر استعدادا للخشوع والخشية. أما الأخ أحوج إلى الموعظة وإلى ما يسمى بالخطاب الوعظي. وكنت أتمنى لو أن كل خطيب وخطباء الجمعة هم أكثر من يعني يجتمع حولهم عموم المسلمين في كل مكان أن يعني يخصصوا خطب متقاربة، لو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة على الأقل يخصص منها خطبة خطبتين للموعظة أو للمواعظ. النقطة الثانية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع الطاعة، وهذا مبدأ معروف شرعي جهله كثير من الناس اليوم، خاصة الذين ليس عندهم شك في الدين، الذين تدينهم على العواطف أو مجرد الثقافة، أو الذين تدينهم ليس على يعني فقه شرعي صحيح، لا يعرفون معنى السمع الطاعة ولا قواعد السمع الطاعة، ولا يدركون أنها أصل من أصول الدين، وأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة في أحاديث كثيرة، وأنها نهج السلف الصالح. حتى نجد الآن من يقول ويصدق أن مسألة الطاعة ثلاثي الأمر من الأصول التي صنعتها السياسة، وأنها من الأمور التي مثلا اتجهت إليها الدول بعد الخلافة الراشدة من دولة بني أمية وبني العباس، وأن هناك من العلماء من ساير الحكام فوضعوا أصلا اسمه السمع الطاعة لولاة الأمور. والعجب أن نقرأ ونسمع مثل هذه الأحاديث بين مجتمع كمجتمعنا عاش على السنة ونشأ على السنة وعرفها، وفيه طلاب العلم والعلماء ومن يبين هذه الأحكام ويقرأها ويدرسها في المناهج وفي الدروس وفي المجالس وعند العلماء والعامة، ومع ذلك نجد فئة من شبابنا بعضهم قد يكون من المتدين ومن الدعاة يثقل عليهم سماع مثل هذا الأصل، ويجدون حرجا من تدريسه وبيانه للناس. أصل السمع والطاعة لولاة الأمر، ومعروف أن السمع والطاعة بالمعروف وأنها الولي الأمر المسلم، هذا أمر معروف سلفا، لكن مع ذلك فإن هذا الأصل أصبح ثقيل بسبب كثرة الأهواء والشعارات وردود الأفعال أو تصدي لمنكرات الأمة في ردود الأفعال على غير أصول شرعية. ويستتبع هذا أو يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن تأمر عليكم عبد، ما يدل على السمع والطاعة ليست فقط للخليفة الراشد أو للوالي المختار أو لمن يحبه الناس فقط، بل السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، عادلا كان أو ظالما، راشدا كان أو غير راشد، كان بخلافة أو بملك، بملك عادل أو بملك عضوض، سواء كان الإمام بالاختيار أو بالقوة، إذا تمكن السلطان المسلم وجدت له السمع والطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر، ما معنى تأمر؟ فرض إمارته عليكم. شو يعني دلالة يعني اللغة ودلالة تعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن تأمر عليكم عبد، طبعا العبد المقصود به الرقيق، هنا مقصود به الرقيق، يعني لو تأمر عليكم من أصلا هو لا يملك لنفسه شيئا مندوب، ومع ذلك لو تأمر بقوة السيف وتسلط على المسلمين وجب السمع له والطاعة بالمعروف. وهذا يؤكد خطورة هذا الأصل وضرورة أن يفقهه طلاب العلم والعلماء، وأن يعني يبين أحكامه للناس. ثم أشار صلى الله عليه وسلم في قوله وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا إلى الافتراق. وحديث الافتراق وقوعه والخبر عنه والتحذير منه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد من المسلمين من المعاصرين من يزعم أن مسألة حدوث الافتراق ووجود الفرقة بين الأمة من الأمور التي صنعها المتشددون أو المتدمسون وأنها من يعني وأن ردود أفعال أهل السنة والجماعة ضد خصومهم وأنهم بالغوا في مسألة وجود الافتراق ولا في الأمة يعني تشمل كل من شهد إلا الله وأن محمد رسول الله ومن ادعى الإسلام فهو مسلم ولا داعي لذكر الفرقة والافتراق ووجود الفرق إلى آخره. هؤلاء الذين يقولون هذا هم جهلة. نعم الإسلام درجات، لكن دعوة الإسلام قد تعصم المسلم أو تعصم قائلها، لكنها لا تعني أن يكون على السنة على الاستقامة. فأهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سينقسمون، منهم من يبقى على السنة وعلى الصراط المستقيم، ومنهم من ينحرف يمينا وشمالا كما ورد في حديث السبل البعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يقصد الصحابة كثير من بعدهم، وفعلا الصحابة رأوا اختلافا وعاشوا في حياتهم أو عايشوا في حياتهم ظهور أول الفرق الرافضة والشيع المختلفة، الشيعة الغالية والشيعة غير الغالية وغيرهم، ثم القدرية وأوائل بذور التجهم والاعتزال بدأت في آخر عهد الصحابة. فكذلك المرجئة بدأت في أيضا بذورها في آخر عهد الصحابة. فإذا الاختلاف واقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبر الصدق أنه من يعيش سيرى اختلافا كثيرا، ثم وصى إذا وجد الاختلاف هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ضرورة البقاء على السنة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبو علي بن نواجذ. فقول فعليكم بسنتي يؤكد أنه عند الاختلاف يكون هناك سبيل واحدة هي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها واستمساك بها وسلوكها، وهي سبيل السنة. وهذا ما يدل على أن أهل السنة مصطلح شرعي، لأنهم الذين أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. ثم عند في الحديث الذي يليه حديث حذيفة وهو أثر عن حذيفة وعن مسعود وأبي موسى الأشعري، كلهم في هذا الحديث اجتمعوا على أمر واتفقوا على نهج على بيان نهج من مناهج السنة. فقال حذيفة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هذه قاعدة شرعية عظيمة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عبادتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نقلوا في هذا السنة، إذن فالعبادة توقيفية، فما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته فهو من البدع. وهذا فيه إشارة إلى أن الصحابة لا يقعوا في البدع، أن الله عز وجل حماهم وعصمهم من يكون منهم أحد من أهل الأهواء والبدع والافتراق، فكان اتباعهم والأخذ عنهم والاقتداء بهم هو السنة. ثم قال فاتقوا الله يا معشر القراء، اقصد أبي القراء طلاب العلم، الآن نسميهم طلاب العلم لأن طالب العلم أول ما يبدأ بقراءة القرآن، ثم إذا أتقنه وتعلمه شرع في تعلم الفقه الدين بحسب ما يتيسر له من المقدرة والوقت. فطلاب العلم الناشئين مثل ما نسميهم الآن طلاب الحلقات، طلاب المدارس، طلاب حضور، طلاب الصغار السن من الشباب الذين يحضرون مجالس العلم والدروس، هؤلاء يسمون القراء في مصطلح، وهم المقصودون في القراء في مصطلح الصحابة والتابعين. يا معشر القراء فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني على السنة طريقنا، ليس مقصود بها مطلقا من كان قبلكم يعني الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته، وهذا يعني مفهوم من السياق. ثم أيضا في قصة أصحاب البدعة الذين اطلع على حال أبو موسى الأشعري ثم أشعر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما
فيها بعض يعني الوقفات التي ينبغي أن نستفيدها. أولا قول أحد رواة الحديث: كنا نجلس على باب أحد رواة الأثر كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. هذا يؤكد نهج من مناهج المسلمين في طلب العلم، وهو الحرص على تلقي العلم والاستفادة واغتنام جميع الفرص في الاستفادة من علم العلماء. فهؤلاء من حرصهم لم يختفوا في أخذ العلم بالدروس التي كان ابن مسعود وغيره من الصحابة يلقونها في المساجد وفي المجامع وفي غيرها، بل كانوا يحرصون على تلقي العلم من العالم حتى وهو يمشي إلى المسجد أو يمشي إلى حاجة من الحاجات. وكانوا يقفون، أي طلاب العلم يقفون عند أبواب العلماء حتى إذا خرجوا استثمروا أوقاتهم معهم، أخذوا من الدرر العلمية والفقهية والفقه الدين من هؤلاء العلماء. ثم ذكر أن أبا مسعود رضي الله عنه خرج إليهم وقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود. وهذا يعني فيه أدب، أو يشير إلى أدب العلماء مع بعضهم. أبو موسى وابن مسعود كلهم صحابة كبار وكلهم علماء، لكن مع ذلك تواضع أبو موسى الأشعري إلى حد أنه يعني وقف موقف التلميذ الصغير في صيغته للسؤال وفي أدبه، وفي أيضا يعني عدم استعجاله وعدم دخوله على ابن مسعود بطريقة غير مناسبة، صبر وصار ينتظر أخاه ابن مسعود كما ينتظر الطلاب والتلاميذ الصغار الذين عند الباب، وسألهم هل خرج؟ يمكن أن يطرق عليه الباب، لكنه التزم الأدب، لا سيما الأمر في نزال الشرعي أمر خطير، لأنه رأى بدعة عظيمة استهولها واستعظمها كما ترون في القصة. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له موسى: يا أبا عبد الرحمن. شوفوا أيضا استهلال في الحديث، يعني فيه قمة الرفق والأدب وحسن المدخل. لا يريد أن يثير انفعال ابن مسعود رضي الله عنه، لأن القضية فعلا خطيرة، فاستهل بكلام مناسب أراد أن يدخل به في علاج هذه القلبية. قال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت بالمسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا، يعني خير، لكنه خير على وضع منكر، لأنهم يسبحون ويهللون، لكن الوضع الذي سبحوا به وهللوا وضع مبتدأ. فشوف كيف التعبير، تعبير العالم الفقيه بحسنه ويعني بجودته. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. ثم قال: رأيته المسجد قوما خلقا إلى آخر القصة، وذكرها مفصلة. ثم ذهب ابن مسعود إلى هؤلاء القوم وحصل بينهم ما حصل، وورد أنه حتى عليهم التراب وأنه عنف وخرجهم من المسجد في يعني سياق القصة. ثم قال لهم ابن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم قال لابن موسى: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم كرر هذه العبارة فيما بعد، قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. نستفيد من هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ما شرع الله عز وجل عند أداء العبادة، لأن ما شرعه الله فيه كفاية، فلا يجوز للمسلم أن يغلو ولا يزيد بدعوى أنه يريد أن يزيد من التطوع أو يزيد من الحسنات، فإن الحسنات والأجر في التزام ما شرعه الله عز وجل، وفيما شرعه الله الكفاية، فالتجاوز ابتداء. ولذلك قال فعدوا سيئاتكم، يعني المعنى ان كنتم فعلا حريصين على التقوى والورع والاستقامه والتعبد لله عز وجل، فكفوا عن السيئات واحرصوا على ما شرعه الله من العبادات وفعل الخيرات، ففي هذا كفاية. أما أن تزيدوا في الدين فهذا من الابتداع. ولذلك يعني نجد أن مسعود عارض هذه المسائل وهي في ميزان الناس اليوم تعتبر مسائل صغيرة، لكن عارضها بشدة وقوة، مثل التسبيح الحصى. بعض الناس قد يقول مسألة سهلة، أنا أسبح بدل ما أسبح بالأصبع أسبح بالحصى، أو مثل العد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحيانا أعدادا للتسبيح والتكبير، لكن أسلوب العد فيه نكار. ثم أداء العبادة بشكل جماعي هذه إضافة بدعية ليست من السنة. فإذا هذه الأمور مستقرة عند الناس، لكن مع ذلك أنكرها ابن مسعود وأيده على ذلك الصحابة، أنكرها إنكارا شديدا حتى صار منه ما صار من ذلك الموقف الحازم من هؤلاء القوم، وتفرس فيهم، لأنه كما معروف من سياق القصة لها القصة لها مراحل. هؤلاء القوم الذين نهاهم مسعود لم ينتهوا كلهم، ربما انتهى بعضهم، فراحوا يعني يعملون أشياء من ضمنها أنهم خصصوا مسجدا للعبادة يتعبدون به غير مساجد المسلمين، خصصوا مسجدا من المساجد يجتمعون فيه، فنهاهم وخرجهم منه. ثم لما رأوا أنه يتتبعهم خصصوا مسجدا لهم ثم أمر بهدمه، ثم خصصوا دوائر لهم ثم أمر بهدمها فتتبعهم. فلما رأى منهم الإصرار على البدعة وأنهم لا يفقهون ولا يطيعون منه أفقه منهم ولا يرجعون إلى الحق ولا يرعون، توسم فيهم أن يكونوا من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بوصف. وفعلا كما قال الراوي هنا نعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه ما تقلبه الخوارج، فالذين عرفوا القصة وسمعوها لما ظهرت الخوارج بعد وفاة ابن مسعود رضي الله عنه يقولون أنهم رأوا هؤلاء الذين نهاهم ابن مسعود فلم ينتهوا، رأوهم مع الخوارج يجادلون المسلمين بالسيوف. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء والبدع والافتراق، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب مرض خطير، يعني إذا صاب الإنسان أهلكه رويدا رويدا حتى يموت. الشاهد هنا أن البدع مهما كانت صغيرة إذا أصر عليها أصحابها لا بد أن تقود إلى ما هو أكبر منها، لأن الإصرار على البدعة دليل على الهوى، والهوى لا بد أن يتمادى بصاحبه. ثم غالب هذا النوع من النوع الذين وصفه الله عز وجل بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، فهو بالبدع يظن أنه يحسن، خاصة إذا لم يستفد من نصح الناصحين بعض الواعظين، فتستهويه بدعة إلى بدعة أخرى وهكذا تتكاثر حتى يقع الإنسان أو نسأل الله العافية في ذلك، يقع في الافتراق عن الجماعة والسنة، نسأل الله السلامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الآن ننتقل إلى فقرتنا الثالثة وهي جديدة، جديدة قديمة، درس الأهواء، نأخذ منه ما تيسر مع ضيق الوقت. في الدروس السابقة التي كنا نتناول فيها موضوع الأهواء وقفنا على أول موضوع أسباب الأهواء والافتراق. في الجزء الثاني، الجزء الثاني يشمل النشأة والأسباب التي تحدثنا عنها تفصيلا، في الدروس السابقة وبدأنا بالأسباب فعلا وفعلا أخذنا شيئا منها، لكن نظرا لأننا أطلنا الفاصل فيحسن أن نستعرض ما بدأناه في المرات الماضية بالإجازة ثم نستمر في الدرس. في صفحة 99 القسم الثاني في أسباب الأهواء واشتراط البدع، فيما أذكر أن أخذنا جزء من هذا ولعل الأخوان الأخناصر من دار الراية يؤكدنا بالدرس القادم ما وقفنا عليه، لكن ومع ذلك نستعرض مقدمة موضوع أسباب الأهواء بإيجاب. سبق أن ذكرت كما هو أيضا في هذا الكتاب أن أسباب الأهواء والاختراق والبدع كثيرة وتصانيفها وأقسامها أيضا كثيرة وصفاتها وأقسامها كثيرة، لكن ممكن أن بالاستقراء نقسم أسباب الأهواء والبدع والاختراق في تاريخ هذه الأمة منذ نشأتها وإلى اليوم هذا إلى أسباب خارجية وأسباب داخلية ثم إلى أسباب تتعلق بالمناهج أسباب منهجية. أما الأسباب الخارجية فهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن طوائف من هذه الأمة ستتبع سنن السابقين، ستتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع، ستتبعن سنن من كان قبلكم حلو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأقوام بأشهر الأمم وأشهر الديانات وغيرها تبع لها، فسر هذه الأمم التي يتبعها طوائف من هذه الأمة بأنها فارس والروم، وفسرها بأنها اليهود والنصارى. وفارس تشمل الديانات الوثنية الوضعية كالمجوسية وأتبرع عنها الزرادشتية والمانوية والمزدكية وكل هذه المذاهب وغيرها أيضا أثرت في فرق المسلمين تأثيرا بالغا بينا. وما وراء فارس أيضا يدخل بالتبع من الديانات الهندية التي أثرت في الطرق الصوفية وفي الفرق الباطنية وغيرها والديانات الصينية وغيرها، كل هذه الديانات لها تأثير إما قوي أو ضعيف، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. والروم كذلك يشمل الشام وما وراءه قبل الفتوح وما وراءه بعد الفتوح، كذلك يشمل اليهود والنصارى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الديانتين باسمهما بأنها من الأمم والديانات التي تؤثر في المسلمين. وما وراءهم من الفلسفات اليونانية والرومية والديانات الوثنية الغربية وغيرها تبع لهم، لكن أكثر الديانات تأثير في المسلمين هي اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابعة، اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابعة، لأنها الديانات التي وقعت بلادها ضمن الأمة الإسلامية. وهذه الديانات أيضا حملت معها ملل ونحل وفرق كثيرة، هذه الديانات نفسها حملت ضمن مذاهبها ومبادئها ديانات كثيرة. إذن الأسباب الخارجية في ظهور البدع أسباب حقيقية دل عليها الشرع، ولا نحتاج إلى أن نتكلف حينما نقول بأنها مؤثرة تأثيرا بالغا في عقائد الفرق الإسلامية التي ظهرت وخرجت عن السنة، لا نحتاج إلى أن نتكلف هذا لأن مصداقه في الكتاب والسنة ظاهر، ولأن واقعه في نسبيل الاستقراء ظاهر، فلا نحتاج إلى أن نتكلف ذلك، لكن نضرب عليه أمثلة ونذكر شيء من المناهج فيما بعد إن شاء الله. أما الأسباب الداخلية فهي أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منها، وهناك أشياء أخرى كثيرة كالقبليات التي تحمل شعارات الجاهلية وآداب الجاهلية وتحمل العصبيات وتحمل الأهواء الشخصية وتحمل أيضا لها تأثير في ظهور الاختراق من أول وهلة عندما ظهر الخوارج والشيعة، فإن القبليات لها تأثير في تغذية هذه النزعة العصبية القومية والقبلية، لها تأثير كبير في تغذية هذه الفرق وفي تغذية الفرق التي جاءت فيما بعد كذلك الشعوبية، النزعة إلى العجم أو النزعة إلى العرب أو النزعة إلى أحد الشعوب، والشعوبية تعني الشعوب التي تحتقر العرب وتريد أن تتطاول عليهم أو تريد أن تجر الإسلام إلى مبادئها ومذاهبها، كما حدث من القرح المجوس في وسط الدولة العباسية، وسائر العصبيات كذلك، والخلافات المذمومة المذهبية والحزبية والفرقية والقومية وغيرها، والأهواء واتباع الشبهات والشهوات، وما يوجد عند الكثير من البشر الذين يميلون إلى الإعراض عن الدين من نزعة التحرر من الدين. هذه نزعة توجد في أكثر أتباع الفرق، لأن كثيرا من أهل الأهواء أو أصحاب الشهوات ينظرون إلى الفرق من باب المعاندة للسنة والتمسك بالدين، ومن باب أيضا تفسير سواد البدع وأهلها، ولأن أهل البدع غالبا عندهم شيء من الإعراض عن دين الله عز وجل، استباحة كثير من المحرمات، فيتبعهم الكثير من أصحاب الشهوة والإعراض. كذلك الجهل والغلو في الدين والعجمة والتنافس في الدنيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والتشبه بغير المسلمين أيضا كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، التشبه بغير الصالحين والخصومات والجذر والمراء في الدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والفتن أيضا كما ورد في السنة، وترجمة كتب الأقدمين من الملل والنحل والديانات والفلاسفة والفلسفات أيضا لها تأثير بالغ، وكذلك ظهور الزندقة والنفاق ودخول الزنادقة من خلال الفرق على المسلمين، ثم التأويل وهو باب من أعظم أبواب الفتنة على المسلمين، ووقع فيه كثير ممن قد لا يكون عندهم هوى ولا عقبيات ولا شيء مما ذكرته من قبل، لكنهم تأولوا على غير منهج سليم فوقعوا في مخالفة السنة والجماعة كما حصل من متكلمة الأشاعرة والماتريدية. هذه الأسباب أو جانب من الأسباب الداخلية. أما الأسباب المنهجية فهي كثيرة، نقف عندها إن شاء الله أيضا في الدرس القادم ونستكمل بقية الموضوع. نسأل الله الجميع الجميع التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في موضوع الأسباب، أسباب الأهواء والتفرق والبدع، انتهينا من المقدمات الأساسية وذكرت الأسباب الخارجية والداخلية والأسباب الموضوعية الأخرى المنهجية، ووقفنا على أخذنا أسباب الخارجية والأسباب الداخلية. أما الأسباب المنهجية وهي يعني الأسباب التي تتعلق بمناهج الناس تجاه ومواقفهم تجاه الدين، مواقفهم التي ضلوا بها، بمعنى الذين اتبعوا السبل في مصادر التلقي ومنهج الاستدلال وفي غير ذلك. فالمقصود بالأسباب المنهجية هي أسباب الانحراف في المناهج التي منها منهج تلقي الدين من غير مصادر الشرعية والخوض في هذا، مثل وجود الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحة ذلك، ووضع الأحاديث للبدع والمقالات الجديدة، وكذلك الخلل في طريقة الاستدلال، وهو أعظم وأول ما خلل منهجي وقع في الأمة من خلال أول فرقة ظهرت في تاريخ الأمة، وهي الخوارج. الخوارج أتوا من أسباب كثيرة، من أهمها الخلل المنهجي في الاستدلال، فقد أخذوا نصوص الوعيد التي وردت في حق الكفار وعاملوا بها المسلمين، أخذوا بنصوص الوعيد ولم يقيدوها ويفسروها بنصوص الوعد، وهذا خلل في منهج في طريقة الاستدلال. كذلك من الأسباب المنهجية التلقي، الخلل في منهج التلقي بحيث تلقى الدين عن غير أهله، صار طوائف من أبناء المسلمين يتلقون الدين عن أهل البدع وعن أهل الأهواء وعن أهل عن غير أهل الأمانة والاستقامة، فصار الخلل. كذلك مما حدث إحداث مناهج في الدين، مناهج الاستدلال، مثل تقديم العقل على النقل، مثل التعويل على الفلسفة، مثل الاعتماد على علم الكلام وقواعده وأصوله في تقرير الدين والتوحيد، مناهج في تقرير الدين تختلف عن مناهج، السنة. وكذلك يدخل في هذا ما وقع فيه كثير من الناس في اتباع يعني الأشخاص، تقليدهم بغير بصيرة، يعني الانتماءات للموطن الشعوبية التي حصلت وأكثرت من سواد البدع، الانتماء للقبيلة، الانتماء لتوجه معين، كل هذه الأمور صارت من الأمور المنهجية التي ساعدت في ظهور الفرق ونمائها بين المسلمين. وعلى هذا فإن ممكن من خلال هذا العرض السريع أن نقسم الأسباب الرئيسة في انحراف الأمة إلى ما يلي: أولا، أن الاختلاف أصلا مما كتبه الله وقدره على العباد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهو من سنن الله التي حكم بها، لكنها لم تحدث إلا بذنوب العباد. الاختلاف من سنن الله عز وجل التي قدرها على العباد. ثم ثانيا، يأتي بالدرجة الثانية خلل في منهج تلقي الدين. كثير من الفرق ما عرفت كيف تلقى الدين، فتلقته عن غير أصل وعن غير مصادره الصحيحة. ثم المنهج ثالثا، الخلل في منهج الاستدلال. كل هذه القواعد سنمر بها، أو هذه قصة الأسباب سنمر بها مفصلة، لكن نذكرها الآن إجمالا. ثم الجدل والخصومات والمراء في الدين. الجدل أحيانا يكون يبدأ بغير قصد الابتداع، لكن إذا أصر صاحب الجدل والمراء على الجدل الممنوع ابتلي ووقعت فيه الشبهات، ووقع بسبب عناده وتركه لما وفعله لما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يقع في البدعة. ثم خامسا، العجمة، ضعف اللسان العربي، بعد الناس عن أن فهم اللغة وفقه اللغة، يجعلهم يفسرون نصوص الشرع غلط ولا يرجعون إلى تفسيرها الصحيح عند السلف. وهذا حدث بشكل واضح في القرن، في نهاية القرن الثاني وفي بداية القرن، في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني. ولذلك قال السلف كلمة، قالوا أن أهل الأهواء وقعوا أو أتوا من حيث العجمة. العجمة يعني بمعنى لم يفقهوا العربية، ففسروا الدين بغير تفسير. ثم سادسا، الجهل والظلم والإعراض عن دين الله عز وجل، وهذا من طبع كثير من النفوس، أو نفوس كثير من عباد الله عز وجل، الجهل والظلم والإعراض عن دين الله. سابعا، التشبه بالكفار واتباع السنن، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذكره في القرآن وتأكد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن السابقين، يعني طوائف منها، وهذا ما حصل. ثم ثامنا، اتباع الهوى والظن. وتاسعا، مخالطة أهل الهوى، المجالسة، المرء من جليسه. وعاشرا، الفتن. فالفتن دائما بؤر الأهواء، وأول افتراق حدث في هذه الأمة نتج من الفتن الأولى، نتج من الفتنة على عثمان، أول افتراق فهو نتاج فتنة عمياء، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك، 11، الكذب. الكذب وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يظن بها كثير من الناس. وعلى سبيل المثال، صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هذه العجيب أنها تكلم في تحسينها أئمة من أئمة الحديث. السبب أنها يعني اشتبهت عليهم الأسانيد، فظنوا بعضها ضعيف أو صحيح أو حسن، يعني وقع في هذا مثل ابن الصلاح رحمه الله من أمة السنة الذين يعني لهم باع طويلة في الدفاع عن السنة وتقرير عقيدة السلف، ومع ذلك دفع عن هذه البدعة ثم رجع بعد ذلك كما هو معلوم. لكنه في وقت من الأوقات كان بينه وبين ابن العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام تعرفون عنده شيء من يعني الخلل في الاعتقاد، ومع ذلك كان يرد هذه البدعة، وبينه وبين ابن الصلاح ردود، رد على رد. فالشاهد أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يوقع بعض الناس في الشبهة والبدعة، لأنه قد يظنون الحديث الضعيف أو الموضوع صحيح أو يتوهمون ذلك فيقعون بسبب الكذب. 12، استهواء العقليات والفلسفات، يعني الاعتماد عليه في تقرير الدين. 13، الغلو والتعصب. الغلو والتعصب. ثم أخيرا، ترجمة الكتب الأجنبية وجلبها وترويجها بين المسلمين أوجد انتشار أو استوجب انتشار أفكار الأمم الضالة المنتشرة في هذه الكتب، نسأل الله على العافية والسلامة. وبإذن الله سنقف عند كل سبب على حدة على جهة التفصيل، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد.
كان الحديث موصول عن أسباب الوقوع في الأهواء والبدع والمحدثات في الدين على مدار تاريخ الأمة، وقلنا أن أول هذه الأسباب وأعظمها وأجلاها وهو سبب دائم أن الله عز وجل جعل الاختلاف من سنته تعالى التي قدرها على عباده، وإن كان هذا ليس بحجة كما سيأتي، فإن الله عز وجل حكم على عباده وعلى البشر بالاختلاف وعلى جميع الأمم، وهذا حكم قدري، فقد كتب الله ذلك فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وجعل الله ذلك من باب الابتلاء، لكن لم يكن هذا التقدير بالاختلاف والافتراق لم يكن ذلك جبرا للعباد، لأن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الناس وبين طريق الخير وأمر به ونهى عن طريق الشر وبين طريق الشر ونهى عنه، فمن آمن آمن عن بينه ومن ضل وأعرض عن دين الله عز وجل فقد أعرض عن بينه، لأن الحجة قامت وما ربك بظلام للعبيد، كما قال الله عز وجل في حق العباد إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، قال أهل العلم كان الناس أمة واحدة تقديرها فاختلف، لأنه لا يكون البعث إلا بسبب مبرر له وهو الاختلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد أعذر الله عز وجل من عباده حين أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقام عليهم البينات، فما بعد الحق إلا الضلال، ولذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إذن الاختلاف والافتراق من سنن الله عز وجل التي قدرها على العباد، ولذلك قال سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني بمعنى الأصل الاختلاف والاستثناء والبقاء أو ترك الخلاف هو الاستثناء، وكذلك قالوا عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني سبقت من ربك في أن الله عز وجل جعل هؤلاء إلى الخير إلى الضلال وهؤلاء إلى الهدى لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، فتلك سنة الله تعالى التي قدرها لعباده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قبل الصدق أنه سيحدث الافتراق في هذه الأمة كما حدث في الافتراق في الأمة الأخرى في الأمم الأخرى، إذن هذا قدر كوني كما أن له أسباب أيضا شرعية وغير شرعية أخرى، لكنه قدر كوني، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الصحيح لتتبعن، هذا خبر مؤكد صحبته لا متأكيد ولا منقطع، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو قدة بقدة، أو في رواية شبر بشبر وذراع بذراع. إذن فالاختلاف واقع في حكم الله عز وجل وتدبير العباد ولا ينكر، وهو حقيقة لا محيد عنها، إنما الشأن في من عرف ذلك فحذر منه، لأن الله عز وجل ابتلى العباد بالشر والخير في اسمه ليتميز الصالح من غير الصالح.
ومن فوائد ذلك أولا أن المسلم والداعي الله عز وجل ينبغي ألا يكون همه وغايته دائما أن يهتدي جميع الناس، فإن هذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل. لأن كثيرا من الدعاة الذين يجعلون في أذهانهم هذه الغاية يقعون بشيء من اليأس والشعور بالفشل حينما لا يتبعهم الناس ولا يطيعونه، فلا ينبغي أن يكون هذا، لأنه خلاف مقتضى الفقه في دين الله عز وجل. فإن المسلم والداعي الله عز وجل عليه يبذل جهده ويستنفذ طاقته ويفعل الأسباب، فإن اهتدى الناس فذلك بفضل الله ومنه، وإن لم يهتدوا فذلك بقدر الله وعدله. ولا يبغي المسلم أن يذهب نفسه على المصرفين على الحق حسرات. إذن الداعي يجب أن يكون همه هداية الناس، لكن لا يكون ذلك بيده، ولا يجعل هذه غاية حيث إذا لم يصل إليها يدعي أنه فشل. إنما عليه إقامة الحجة، فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها. ثانيا أن الاختلاف، أن وقوع الاختلاف لا يعني مشروعية الخلاف بين الناس، وقوعه قدر صحيح لكنه غير مشروع، الله نهى عنه شرعا. فالله وإن كان شاءه وقدره كونا، لكنه لم يرضه ولم يقدر ولم يرده دينا ولا شرعا. إذن فليس العباد أن يبرروا، وليس للناس أن يبرروا خلافهم وخروجهم عن السنة أو خروج غيرهم بأن ذلك من أقدار الله ومما كتبه الله. وأخيرا لابد من هذا أن نفهم قاعدة أن الأمر كله راجع إلى الله عز وجل، فهو سبحانه يرجع إليه الأمر كله، وليس للعباد في ذلك دخل، إنما العباد عليهم بذل الأسباب. وأن الله عز وجل حينما شاء ذلك، شاء الافتراق وهلاك طوائف من البشرية ونجاة القليل منهم، فإن ذلك راجع لحكمته، لحكمة الله سبحانه لا يعلمها إلا هو. فليس العباد أن يتطلعوا إلى شيء من هذه الحكم، أو يعلقوا آمالهم بالغيب أو أعمالهم بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله. إنما عليهم أن يسعوا إلى الهداية ويدعو إليها وينشروها. وكون الاختلاف من الأسباب الكونية لا يعني أن ذلك حجة لا للقعود ولا للياس، ولا حتى لأن يكون المسلم أو يقع في قلب المسلم شيء من الحرج في مثل هذه الأمور، إنما يسلم لله عز وجل كمال التسليم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل نرضي درسنا الثالث ولو بكلمات. أخذنا في المحاضرة الدرس الماضي شيء من مناهج وأسباب الأهواء واشتراك البدع، وأخذنا الأول وهو أن الاختلاف من سنة الله عز وجل في عباده، وهو من السنة الكونية التي قدرها الله على العباد. والثاني الخلل في منهج التلقي، من أعظم أسباب وقوع البدع والأهواء والافتراق في هذه الأمة وفي جميع الأمم، الخلل في منهج تلقي الدين والالتباس في هذا الخلل. لأن كثيرا من أهل والبدع، أهل الأهواء والبدع والافتراق، يظنون أنهم أخذوا أصولهم عن أدلة، كذا يظنون ويزعمون، وبعضهم فعلا هذا اعتقاده، يعتقدون أن بدعهم عليها أدلة من الكتاب والسنة ويجزمون بذلك ويقسمون عليه. لكن الشأن فعلا هل هذه الأدلة صحيحة؟ ثم هل استدلالهم صحيح؟ هل وجه الاستدلال عندهم على المنهج السليم الذي هو سبيل المؤمنين؟ هذا هو ما سنناقشه أيضا في دروس قادمة. لكن الآن نأخذ أهم وجوه الخلل في منهج التلقي عند أهل الهواء والبدع والفراق. وأولها أنهم يأخذون الدين عن غير مصادره، أي عين غير الكتاب والسنة والإجماع. فيثقون في الرؤى، يثقون في أقوال الشيوخ، يثقون في الأحلام، يثقون في الحكايات والأحاديث الموضوعة، ويزعمون أن هذا من الدين. عن خطأ، بل خلل أساس، كأنهم عدلوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلطوا معها غيره. الثاني، كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. كثرة السؤال في الدين غالبا إذا كانت لغير ضرورة أو لغير حاجة فإنها في الغالب توقع صاحبها في المراء، ونقع في المراء أشرب شيئا من الهوى وابتلاه الله عز وجل بالبدع وهو يشعر أو لا يشعر. ثم ثالثا، الإعراض عن تلقي العلم عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم أهل الذكر، الذين يؤولون القرآن والسنة حق تأويلها كما وصفهم الله عز وجل، أهل الذكر الراسخون. فترك التلقي العلم عن أهله من أعظم أسباب وقوع كثير من هذه الأمة قديما وحديثا في الأهواء والبدع والافتراق. ثم التتلمذ على الأصاغر، وليس المقصود بالأصاغر صغار السن فقط، إنما الأصاغر هم صغار السن الذين لم يفقهوا في الدين، والأصاغر كذلك الأصاغر في الاعتبار أهل البدع والأهواء